اعتقاد الحصين في مهاج المقيمين. الاعتقاد الحصين في مهاج المقيمين. أمر الخلائق كلهم أن يتبعوا نهج الهدى آل النبي الأمين، فالزم لهم كل حين بالاعتقاد الحصين. بالاعتقاد الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، حياكم الله إخواني أخواتي في لقاء جديد من برنامجكم الاعتقاد الحصين، نحاول من خلاله أن نثبت صحة ما ذهبت إليه الرؤية الكونية الإلهية من ضرورة الاعتقاد بأن هناك خالقا هو من أوجد الكون. وفي ذات الوقت نحاول أن نستعرض عمق الإشكاليات التي تطرح من قبل بعض من ينكر وجود الله تبارك وتعالى. قلنا بأن من أهم الأسس التي ينبغي أن نعالجها ونؤسسها مسألة ارتباط قانون السببية بفكرة وجود خالق لهذا الكون. طبعا هناك سؤال مهم، ربما الجواب متروك لدراسات أعلى، وربما نتطرق إليه عندما نستعرض بعض ما يمكن أن يكون دليلا محكما لوجود الله تبارك وتعالى. هذا السؤال هو: هل تفيد جيدا، هل إثبات وجود الله تبارك وتعالى يتوقف على الإذعان والإقرار بقانون السببية أم لا؟ خل أصيغ لك السؤال بطريقة أخرى. نحن عندنا مجموعة من الأدلة التي يستدل بها الأعلام على إثبات وجود إله لهذا الكون. عندنا من أولى البراهين برهان النظام الكوني،
يا ويسند الأشياء إلى المادة، مطالب أن يبرز لنا وأن يجيب لنا عن علة هذه الأشياء الثلاثة: علة الوجود، سببية الوجود، سببية الترابط والانسجام بين الموجودات بعضها مع بعض آخر، سببية التناسق، وعن سببية الغاية. إذن هو مطلوب بهذه التعليلات الثلاثة. لذلك نقول أن الذي يريد أن يستعرض دليل وجود الله تبارك وتعالى يستعرضه من جانبين: الجانب الأول دليل يثبت أن هناك إلها أوجد الكون، التفت جيدا، أوجد الكون وأوجد الانسجام والتناسق الكوني وأوجد الغاية. فالمبدأ الأول والسبب الأول والعلة الأولى، ما شئتم عبروا، المبدأ الأول صالح لأن يكون علة لأصل الوجود وللتناسق والارتباط والانسجام والغاية، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن نفس الدليل أيضا يكون صالحا لنفي أن تكون المادة هي علة. ولهذا الذي يحاول أن يجعل المادة هي مصدر الوجود، نقول له: هل يمكنك أن تنفي وجود الله تبارك وتعالى؟ أبدا. فلنفترض أنه أرجع النظام إلى المادة، إرجاع النظام إلى المادة الأولى، إلى النقطة الأولى، إلى الجوهر الفرد، لا ينفي وجود إله. وهذا تفطن إليه بعض الملاحدة وذكر أنني لا أنفي وجود الإله، إنما أقول لست محتاجا، لست مضطرا إلى فرض فكرة الإله. السؤال الذي نريد أن يطرح: هذه الأدلة التي يستدل بها على وجود إله خالق لهذا الكون، برهان الإمكان، برهان النظم، برهان الحركة، برهان الحدوث، هذه البراهين متوقفة على الإذعان والتصديق بقانون السببية أم لا؟ هذه البراهين وأي برهان آخر؟ هذا سؤال مهم. وبعبارة أخرى، هل يوجد عندنا دليل نثبت من خلاله وجود الله من دون أن نقحم في الدليل قانون السببية أم لا؟ يمكن أو لا يمكن؟ هذا الذي أقوله يحتاج إلى دراسات أعلى، وربما نوفق في مقام استعراضنا للأدلة التي تثبت وجود الله تبارك وتعالى أن نقف على هذه النتيجة: هل هناك دليل يثبت وجود الله لا يتوقف على قانون السببية، بحيث لو جاءنا أحد ويقول أنا أنكر قانون السببية من قبيل ديفيد هيوم، لا يؤمن بقانون السببية بالمعنى الذي نؤصله، هل معنى ذلك ينسد باب إثبات وجود الله أم لا؟ أنا أقول لكم يمكن لنا أن نثبت وجود الله، أو خلي النتيجة بعدين لاحقا، لا أريد أن أرسلها إرسال المدعيات، إنما أريد أن أبرهن على ذلك. جيد، إذن التفتوا جيدا، بشكل عام في الأعم الأغلب المدخل للبراهين والأدلة التي نثبت بها وجود الله تبارك وتعالى تنطلق من قانون السببية. لهذا لابد أن نفهم قانون السببية. إحدى المشكلات المعرفية التي يقع فيها الفكر والمنهج الإلحادي أنه لم يستوعب قانون السببية. من قبيل ضربت لكم أمثلة في الحلقة السابقة، أعطيك مثال آخر. هم ماذا قالوا الحلقة السابقة؟ ماذا كنا نقول؟ بعضهم تصور أن قانون السببية ينص متى ما تحقق الشيء في الخارج احتاج إلى علة. نقول قلنا هذه مشكلة، هذا فهم خاطئ لقانون السببية. نحن لا ينص قانون السببية على أن الشيء إذا كان في الخارج احتاج إلى علة. إذن ينص على ماذا؟ ينص على ما ذكرناه سابقا، على نحو القضية الشرطية. إذا وجد الشيء في الخارج بوصف كونه معلولا احتاج إلى علة، لا بد أن تكون له علة، وإلا لا دليل عندنا على أن الشيء إذا كان في الخارج احتاج إلى علة، لا دليل على ذلك. إنما الدليل إذا وجد بوصف كونه معلولا احتاج إلى علة. والمعلولية هنا بأي معنى؟ بمعنى التوقف، بمعنى الاحتياج، كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة. أحبتي، البحث في هذه الحلقات مترابط، سلسلة يربط بعضها البعض الآخر، حلقات مترابطة، فلا بد من المتابعة أولا بأول. لاحظ الإشكالية الأخرى الناتجة من خلل في فهم واستيعاب حدود ودائرة وأركان وركائز مبدأ السببية. مبدأ السببية مبدأ مهم. بعض الأخوة قال لماذا أنت تتجه إلى المنهج الفلسفي؟ لأن المنهج الفلسفي هو الحاكم حتى على المنهج التجريبي، وهذا أشرت إليه في المناهج في الحلقات الأولى. تقول كيف يكون المنهج الفلسفي العقلي حاكم على المنهج التجريبي؟ لأن المنهج التجريبي يرتكز على مقدمات ونتيجة، هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتيجة. معنى ذلك أن هناك علاقة بين المقدمات والنتائج. ما طبيعة هذه العلاقة؟ علاقة السببية. ولهذا المنهج التجريبي الوضعي المادي ما لم يقر ويذعن بالسببية لا يمكن له أن يرتب نتائج في مقام المختبرات الوضعية أبدا. ليس من الصحيح أن يعترض علينا بأنه هؤلاء لا يلتزمون بالمنهج الفلسفي، ينكرون المنهج الفلسفي، فكيف تحجهم بالمنهج الفلسفي؟ هم نعم لا يسلكون في مقام الدليل المنهج الفلسفي، يريدون أدلة علمية تجريبية مادية مختبرية حسية تبرهن على وجود خالق، هذا صحيح، لكن هذا لا يلغي قانون السببية. فيزياء، كيمياء، فلك، فيزياء حديثة، فيزياء قديمة، كلها تبتني المنهج الحاكم فيها قانون السببية. بعض الأخوة الفضلاء في كتاب من أوجد الكون عندما ناقشت ستيفن هوكين، أنا أشرت في مقدمة الكتاب أن الكتاب ليس بصدد إثباتات وجود الله، ليس الكتاب بصدد أن يبرهن بأدلة ويستقصي الأدلة التي تثبت وجود الله تبارك وتعالى. ليس هذا هو هدف الكتاب. هدف الكتاب إيجاد التناقضات الداخلية في كتاب، من أوجد في كتاب ستيفن هوكينج فقط. ولهذا حتى من يقرأ الكتاب، كتاب ستيفن هوكينج، يدرك أنه لم يفر. حاول في بعض الجوانب أن يقفز على قانون السببية ويذكر أنه ما المانع أن اللاشيء يكون سببا للشيء، لكنه بحال من الأحوال لم يخرج عن قانون السببية. هذه نقطة مشتركة بين التجريبي، بين الوضعي من جانب، وبين الفلسفي من جانب آخر، والميتافيزيقي من جانب آخر، الإذعان بقانون السببية. فلا يمكننا أن ننطلق إلا من خلال قانون السببية، قانون. ولهذا في المرتبة المعرفية هو قانون حاكم، له السلطة العليا والحكومة المطلقة على المدارس، مدارس فلسفية، مدارس تجريبية. فقانون السببية قانون حاكم، فلا بد من استيعابه وفهمه. أضرب لك، قلت، مثال آخر على عدم استيعاب هذا القانون عند بعض الملحدين. يقول: سلمنا بقانون السببية وأذعنا بقانون السببية، ولكن قانون السببية لا يثبت أن هناك معلولا في الخارج، لا يثبت أن هناك تحققا في الخارج. قانون السببية قانون عقلي، قانون ذهني، يقول كل معلول يحتاج إلى علة، لكن قانون السببية لا يثبت أن هناك تحققا في الخارج. الجواب: هذا الكلام صحيح. نحن عندما نذعن بقانون السببية لا نريد أن نستدل على وجود شيء في الخارج بقانون السببية. من قال هذا؟ لا يوجد عالم من العلماء جعل الدليل على وجود الله أو جعل الدليل على وجود شيء متحقق في الخارج أنه آمن بقانون السببية. فإدراك العقل لقانون السببية لا يدل على وجود معلول في الخارج، إنما لنا طريق آخر نثبت الموجود في الخارج. ما هو هذا الطريق؟ الوجدان. الوجدان شاهد على أن الإنسان يمتلك نفسا، يمتلك إرادة، هذه الإرادة معلولة لهذه النفس البشرية، يمتلك قوى، هذه القوى معلولة لهذه النفس البشرية، عن طريق الوجدان، عن طريق التجربة. فالتجارب أيضا تثبت لنا موجودات متحققة في الخارج. إذن أنت لا يمكن أن تلزمنا بما نحن لا نلتزم به. من قال لك أننا جعلنا قانون السببية دليل على وجود الأشياء في الخارج؟ قانون السببية يفسر وجود الأشياء في الخارج، لا أن قانون السببية هو الذي يوجد الأشياء في الخارج. وهذه الغلطة التي وقع فيها أمثال ستيفن هوكن وغيره، حاولوا أن يجعلوا من القانون حيثية إيجادية. القانون، وذكرت ذلك كثيرا، القانون لا يوجد، القانون يفسر حيثية تفسيرية. عندما تقول مثلا قانون نيوتن بالحركة، قانون نيوتن الحركي لا يوجد الحركة، يفسر الحركة. ولهذا يقال، يبقى السؤال: من أوجد الحركة؟ إذن قانون الحركة لا يلغي علة وجود الحركة، لا ينفي وجود علة للحركة. كذلك قانون السببية، قانون السببية لا يلغي وجود الأشياء في الخارج. تبقى هناك مشكلة ثالثة، مشكلة التي طرحها ديفيد هيوم، وهي مشكلة التداعي والتعاقب والتقارن. هذه المشكلة استعرضها معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.